والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نهلك الأولين؟
ألم نخلقكم من ماء مهين؟
ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم.
ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين؟ قبل شوي.
ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين.
حسبك. هذه الآيات الكريمة من سورة المرسلات جاءت بعد قوله جل وعلا: وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. الآيات. يقول الله جل وعلا محذرا كفار قريش ومخوفا لهم بأنهم إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أتاهم ما أتى الأمم قبلهم من لدن آدم إلى مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: ألم نهلك الأولين؟ الاستفهام توبيخ وهو للتقرير، أي أهلكنا الأولين. فالاستفهام التوبيخ نفي، ودخل على النفي، ونفي النفي إثبات. ويلزم المخاطب بأن يقر بما تضمنه. ألم نهلك الأولين؟ يقول نعم المخاطب، أي قد أهلكنا الأولين. فنفي النفي إثبات. والمراد بالأولين قولان للمفسرين رحمهم الله. المراد بالأولين من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. جميع الأمم السابقة لما كذبت الرسل أهلكهم الله جل وعلا. فالمراد بالأولين ما كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نتبعهم الآخرين. نتبعهم الآخرين يعني كما أهلكنا السابقين الأولين نهلك من جاء بعدهم. نهلككم أنتم يا كفار قريش. إذن فالمراد بالآخرين كفار قريش، من استمر على كفره وقد أهلكهم الله جل وعلا. ففي هذه الآية توعد، وإلا ما حصل إلى الآن حين نزول الآيات، لأن هذه الآيات مكية قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإهلاك صناديد كفار قريش بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في السنة الثانية من الهجرة في موقعة بدر الكبرى. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم بالرفع، ولا يصح على هذا ثم نتبعهم، لأنهم إلى الآن ما أهلكوا حال نزول الآيات. ويوضح هذا أكثر قراءة عبد الله بن مسعود ثم سنتبعهم بسين التسويف الذي سيأتي، فيها تنفيس وإمهال، ثم سنتبعهم يعني سنتبعكم إياهم إن لم تؤمنوا. ألم نهلك الأولين ثم سنتبعهم الآخرين، الآخرين الآتين بعدهم يعني أنتم. وقراءة الرفع على أنها الاستئناف، ثم نتبعهم يعني يحصل هذا لمن جاء بعدهم، وأنتم هم. ولا يصح على هذا الجزم ثم نتبعهم، ما يصح، لأن الجزم يترتب عليه أنه معطوف تابع لما سبق، وأن إهلاك الآخرين حصل وهو إلى الآن ما حصل حال نزول الآيات، ما حصل وإنما حصل بعد. ففيها وعيد وإخبار عما سيكون في المستقبل. القول الآخر أن المراد بالآخرين الأنبياء، أمم الأنبياء المتأخرين. المراد بالأولين مثلا قوم نوح وعاد وثمود، هؤلاء المتقدمون. والمراد بالآخرين قوم شعيب وموسى ومن أهلكه الله جل وعلا من الأمم المتأخرة، الذين سمعت بأخبارهم كفار قريش ويعرفونهم. فعلى هذا يكون تصح قراءة الجزم ثم نتبعهم يعني أتبعناهم من جاء بعدهم من قوم شعيب وموسى وغيرهم ولوط وغيرهم. ثم قال جل وعلا كذلك نفعل بالمجرمين، مثل هذا الفعل الذي حصل بالسابقين، هذا وعيدنا لكل مجرم، لكل من رد دعوة الرسل، لكل من كفر بالله وكذب المرسلين. كذلك يعني مثل هذا الفعل الذي حصل وعلمتم عنه نفعل بكل مجرم، فلستم بمنع عن ذلك ولا بسلامة إن لم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ يعني يوم نزول العذاب، ويل ليوم نزول العذاب لكل مكذب. وتقدم أن هذه الآية كررت في هذه السورة 10 مرات، وأن فيها التكرير للتأكيد وهذا وارد، أو التكرير بتوعد كل من اتصف بصفة من صفات الكفر والضلال. ويل لمكذب الرسل، ويل لمكذب بالبعث، ويل لمن أشرك بالله، وهكذا. والويل إذا أريد به ويل الدنيا فهو العذاب، ويرد بمعنى واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره، وهو الذي توعد الله جل وعلا به المتشاغلين عن الصلاة، كما قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومن رحمة الله جل وعلا بعباده أنه قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل تعالى الذين هم في صلاتهم ساهون، قال الذين هم عن صلاتهم، يعني يشغلون عن الصلاة ويؤخرونها عن أوقاتها، متوعدون بالويل، بخلاف الساهي في الصلاة الذين هم في صلاتهم ساهون، فهذا يحصل لكل أحد، وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق على الإطلاق. ويل يومئذ، يعني يوم نزول العذاب، للمكذبين، يعني لا يلوم إلا نفسه، سيحصل عليه الويل الشديد، سيحصل عليه العذاب، لا رحمة حينئذ، لأنه لا يستحق الرحمة، فهو لم يرحم نفسه أولا، لأن المرء لو رحم نفسه لأطاع الله واتقى الله واجتنب معصية الله، لكنه هو نفسه ما رحم نفسه، عرض نفسه للخطر والهلاك بانتهاكه لمحارم الله جل وعلا. اقرأ.
يقول تعالى: ألم نهلك الأولين، يعني من المكذبين للرسل المخالفين لما جاءوهم به، ثم نتبعهم الآخرين، أي ممن أشبههم. ولهذا قال تعالى: كذلك نفعل بالمجرمين، ويل يومئذ للمكذبين.
ثم قال تعالى تخويفا وزجرا واستدلالا على القدرة على البعث، وأنه سهل على الله جل وعلا، فقال: ألم نخلقكم من ماء مهين. انتبه يا ابن آدم، انظر من أين نشأت، ما هي بدايتك؟ من ماء مهين، مهين ضعيف حقير منتن قذر. ألم نخلقكم من ماء مهين، وهو المني يخرج من الرجل مع مني المرأة فيتكون منهما الولد ذكرا كان أو أنثى. يا ابن آدم، كيف تتكبر عن عبادة الله وهذا أصلك؟ كيف تتكبر عن عبادة الله والله خلقك أول الأمر؟ كيف تنكر البعث لأنه غير قادر على البعث وقد أنشأك من هذا؟ ألم نخلقكم من ماء مهين ضعيف حقير قذر منتن. كما قال جل وعلا: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين في سورة السجدة. فجعلناه، يعني هذا الماء المهين، في قرار مكين، في مستقر متمكن، حرز محفوظ، ما يعرض له الفساد إلا بإذن الله جل وعلا إذا أراد ذلك، وهو الرحم، يجتمع ماء الرجل وماء المرأة بإذن الله فيستقر في الرحم حتى يتطور من طور إلى طور حتى يحين وقت الولادة. إلى قدر معلوم، إلى قدر يعني وقت معلوم جعله الله جل وعلا، فالله جل وعلا يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. إلى قدر معلوم، إلى وقت معلوم قدره الله جل وعلا، فقد يكون 6 أشهر وقد يكون 9 أشهر وقد يكون أكثر من ذلك. فأقل مدة الحمل ويعيش فيها الجنين 6 أشهر، وأكثر مدة الحمل كما ورد 4 سنين، فقد يبقى الحمل في بطن أمه 4 سنين ويولد حيا سليما، وغالبه 9 أشهر. إلى قدر معلوم، إلى وقت محدد قدره الله جل وعلا وكتب متى خروجه. فقدرنا بالتخفيف، أو فقدرنا فنعم القادرون، قراءتان سبعيتان. قدرنا بمعنى قدرنا بمعنى التقدير، وبمعنى استطعنا ذلك وقدرنا عليه. فقدرنا بمعنى التقدير بالتشديد. وقال بعض المفسرين القراءتان بمعنى واحد، يفهم منها القدرة ويفهم منها التقدير. فنعم القادرون يعني المستطيعون، نعم القادرون نحن، المخصوص بالمدح محذوف دل عليه السياق، فنعم القادرون نحن. فهو قادر جل وعلا، وهو قدر هذه النطفة وقدرها على ما يريده، شقية أو سعيدة، يولد حي أو يولد ميت، يولد يعيش زمنا طويلا أو قصير العمر، قدر ذلك جل وعلا كله وهو الجنين في بطن أمه حينما يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فالله جل وعلا قدر ذلك وهو جنين في بطن أمه بعد الحمل به 120 يوما، يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر. فهو الذي يعلم حاله. قد يقول قائل قوله جل وعلا ويعلم ما في الأرحام، وقوله تعالى فقدرنا فنعم القادرون أو قدرنا، الآن أصبح الأطباء يعرفون الحمل هو ولد ولا بنت، ذكر أو أنثى، فهل يؤثر على مفهوم الآية الكريمة؟ لا، لأن الله جل وعلا قال ويعلم ما في الأرحام، يعلم ذكر أو أنثى، يعلم شقي أو سعيد، يعلم يولد حي أو ميت، يعلم يطول عمره أو يقصر، يعلم ما تكون مآله بعد ولادته، يعلم ما هي صنعته وعمله بعد كبره، ماذا سيكون؟ يكون عامل، عالم، يكون مهندس، يكون طبيب، يكون يعلم ذلك جل وعلا. وكون الأطباء مثلا يعلمون أهو ذكر أم أنثى، هذا لا إشكال فيه ولا يؤثر على الآية، لأنهم يستطيعون بآلات يطلعون على ما في الرحم فيرون آلة الذكورية وآلة الأنوثية، يرى بالعين. وهذا مما توصل إليه الطب الحديث يعني، ولا يتنافى مع الآية الكريمة، لأن قوله جل وعلا يعلم ما في الأرحام يعني من كل وجه. وأما الطبيب مثلا يعرف، يقول الحمل هذا ذكر لأنه رأى ذكره، أو يقول هذا أنثى لأنه رأى فرجها، يراه بالمجهر وبالشيء الأشياء التي يستطيعون مثلا رؤية ما تحت الجلد. فقدرنا بالتخفيف أو فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ، يوم نزول العذاب، للمكذب بذلك، المكذب بقدرة الله جل وعلا. ويل للمكذب بجحد نعمة الله، لأن الواجب على العاقل أنه يعامل من أحسن إليه معاملة حسنة. لو أحسن إليك واحد من الخلق لوجب عليك عقلا أن ترد الإحسان إليه، تعامله بالمثل. فكيف أن الله جل وعلا يخلق العبد وينعم عليه ويطوره من طور إلى طور ويتولاه ويرزقه ويجري عليه رزقه وهو في بطن أمه، ويتولاه جل وعلا بعنايته إلى أن يولد ثم يجري له رزقه، فيسوق الله جل وعلا له الرزق وهو في بطن أمه، يأتيه الغذاء، هذا الحيض الذي يتوقف عن الحامل يسير ينقلب بقدرة الله جل وعلا غذاء للجنين اللي في البطن. فإذا ولدت الحامل خرج الدم الزائد مع النفاس، ثم يكون منه ما يتوجه إلى الثديين، يكون غذا للطفل بعد ولادته، والزائد يخرج الحيض. ولهذا قل أن تحيض الحامل وقد لا تحيض المرضع، كثير من المرضعات يتوقف عنها الحيض في الرضاع، لأن الحيض ينقلب بإذن الله غذاء للجنين للولد المولود بعد ولادته، فيكون حيض المرضع قليل. وكثير من النساء في حال رضاعها ما تحيض، فلذا يتوقف حيضها وتختلف عدتها لو طلقت في حال الرضاع. بعض المطلقات مثلا تطلق وهي مرضع فتطول العدة لأنها ما تجيها العادة، والحيض ما يجيها فيش جهريا، يختلف اختلاف كثير بسبب تحول دم الحيض هذا إلى غذاء للمولود بعد ولادته عن طريق الثدي. وغذاه في حال الحمل به عن طريق السر بإذن الله بقدرة الله جل وعلا، يجري له رزقه من جسم أمه. ويل يومئذ للمكذبين، لمن كذب بهذا، كذب بقدرة الله على الخلق أولا ثم قدرته على البعث ثانيا، كذب بنسبة الله جل وعلا إلى عدم العلم والله جل وعلا قدر كل شيء، وقدر هذا الجنين كم يأخذ في بطن أمه ومتى يولد ومتى وماذا سيكون، وهو جل وعلا يعلم ما الخلق عاملون قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة.
ألم نخلقكم من ماء مهين، أي ضعيف حقير بالنسبة إلى قدرة الباري عز وجل، فجعلناه في قرار مكين، جمعناه في الرحم وهو قرار الماء من الرجل والمرأة، والرحم معد لذلك حافظ لما أودع فيه من الماء إلى قدر معلوم، يعني إلى مدة معينة من ستة أشهر إلى تسعة أشهر. ولهذا قال تعالى: فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال تعالى:
ألم نجعل الأرض كفاتا، هذا امتنان آخر، امتنان من الله جل وعلا على عباده. ألم قد جعلنا، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. الكفات ما يكفت فيه الشيء، يعني ما يحويه، كفته بكذا بمعنى حواه بكذا أو جعله فيه أو أدخله فيه. فالله جل وعلا يقول: قد جعلنا الأرض كفاتا حاوية لكم، الحي على ظهرها والميت في بطنها. وهذه نعمة عظيمة، كما امتن الله جل وعلا على ابن آدم بقوله: ثم أماته فأقبره. فالقبر نعمة من الله جل وعلا، وهو الذي وفق عباده لأن يفعلوا هذا الفعل ويتقابروا. وإلا ابن آدم الأول لما قتل أخاه عجز، ما يدري كيف يصنع، جثة أخيه بين يديه بحل بها، فأرسل الله جل وعلا له هذا الغراب الذي يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سواء أخيه، كما قص الله علينا جل وعلا في كتابه العزيز. فالله جل وعلا تفضل على العباد وامتن عليهم بأن جعل الأرض مأوى لهم وكفاتا فيها يكفتون فيها، يعني يجتمعون فيها ويوارون فيها، الحي على ظهرها والميت في بطنها. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، هذا هو القول الراجح للمفسرين رحمهم الله. قول آخر رحمهم الله يقول بعضهم: ألم نجعل الأرض صنفين، نفس الأرض، منها ما هو حي ومنها ما هو ميت. فالأرض المنبتة حية، إذا نزل عليها المطر حية وأنبتت، وأرض لو نزل عليها المطر بكميات هائلة ما أنبتت، أرض سبخة أو جبلية أو نحو ذلك ما تنبت. أحياء وأمواتا يعني مأوى لكم، أحياء وأمواتا، أو أن الأرض نفسها منها ما هو الحي المنبت ومنها ما هو الميت الذي لا نبات فيه. وجعلنا فيها، أي الأرض، رواسي، جبال راسية، صفة لموصوف محذوف معلوم من السياق، رواسي شامخات مرتفعات عظيمات، والجبال أوتادا. فالله جل وعلا ثبت الأرض بهذه الجبال العظيمة، وهي منة من الله جل وعلا على العباد لئلا تتحرك بهم وتروج. فالله جل وعلا أول ما خلق الأرض تحركت، ثم ثبتها جل وعلا بهذه الجبال العظيمة. وجعلنا فيها رواسي شامخات، مرتفعات عظيمة ثقيلة قوية تثبت الأرض بمثابة الوتد الذي يثبت الشيء. وأسقيناكم، منة عظيمة، ماء فراتا، ماء عذب، الفرات العذب، سواء كان نازل من السماء أو نابع من الأرض. المطر النازل من السماء والعيون النابعة من الأرض، ولو كانت المياه النازلة مرة أو مالحة ما استفاد منها الناس، ولو كانت كلها حلوة لعدم كثير من المصالح. فالله جل وعلا جعل الأنهار حلوة استفيد منها الناس في شربهم وزروعهم وغير ذلك من حاجاتهم، وجعل البحار مالحة ليستفيدوا منها من نواحي أخرى، لأن البحار لو لم تكن مالحة ما عاشت فيها كثير من الحيوانات. واللؤلؤ قيل إنه من البحار المالحة. وأسقيناكم ماء فراتا، يعني عذبا زلالا، نعمة من الله جل وعلا أجرى لكم هذا الماء. ورد أن 3/4 من أنهار الدنيا هي من أنهار الجنة، سيحون وجيحون والفرات والنيل، وليست في الجنة على صفتها هذه، بل ما في الجنة كله خال من القذى والأذى والتراب وغير ذلك. وأسقيناكم ماء فراتا، ويل يومئذ للمكذبين بهذه النعمة. هذه نعمة عظيمة، يجب على المؤمن أن يحمد الله جل وعلا عليها ويشكره ويؤمن به ويؤمن برسله. فمن كفر مع هذه النعم ومع هذا التقرير والإيضاح والبيان فالويل له، ويل يومئذ للمكذبين بذلك.
اقرأ. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. قال مجاهد: يكفت الميت فلا يرى منه شيء. وقال الشعبي: بطونها لأمواتكم وظهورها لأحيائكم. وكذا قال مجاهد وقتادة: وجعلنا فيها رواسي شامخات، يعني الجبال، رسى بها الأرض لئلا تميد وتضطرب. وأسقيناكم ماء فراتا، أي عذبا زللا، من السحاب أو مما أنبعه من عيون الأرض. ويل يومئذ للمكذبين، أي ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمته، الدالة على عظمة خالقها، ثم بعد هذا يستمر على تكذيبه وكفره.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ما حكم الذهاب للتعزية إذا كان هناك إعداد طعام واجتماع، وهل تجوز التعزية بدون الجلوس؟
التعزية سنة، ومن عز مصابا فله مثل أجره، وممكن المرء أن يعزي تعزية على وفق السنة ويترك ويحذر ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال جابر رضي الله عنه: كنا نعد إعداد الطعام من أهل الميت من النياحة، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرء ممكن أن يعزي ولا يطعم من الطعام ولا يجلس، إن التعزية أن تدعو لأخيك المسلم المصاب بهذه المصيبة من فقد أبيه أو أخيه أو ابنه أو قريبه أو زوجه أو زوجته ونحو ذلك، هذا هو المقصود بالتعزية. ولا يلزم أن تجتمع وأن تجلس وأن تطول الجلوس ويسمع مثلا القراءة وكذا ووضع الخيام ونحو ذلك، هذا كله من البدعة، والقراءة بمكبرات الصوت كل هذا من البدع، لأن القرآن ما نزل ليقرأ عند المصائب وعند الأموات ونحو ذلك قبل الموت وبعد الموت، وإنما هو نزل تشريع رباني وحكم عظيمة وتوجيه للعباد في أمور دينهم ودنياهم، وليعبدوا الله جل وعلا به وبالعمل به. وهل تجوز التعزية بدون جلوس؟ نعم، هذا هو السنة، أن تعزي أخاك المسلم وتنصرف ولا تثقل عليه. والمستحب هو صنع الطعام لأهل الميت، لأنهم مشغولون عن صنع الطعام لأنفسهم بما حصل عندهم من المصيبة، فأنت تساعدهم وترسل لهم الطعام، ولا يجتمع الناس يثقلوا عليهم ولأجل أن يعملوا لهم طعام أو يذبحوا لهم الذبائح، لا، وإنما يعانون هم يرسل لهم الطعام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى خبر استشهاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم.
يقول السائل: بعض الناس يحرص أن يصلي الفريضة خلف الحجر الأسود حتى يقبله، ولكنه يسلم قبل سلام الإمام، فما حكم صلاته؟
ما ورد فضيلة فيما أعلم للصلاة قرب الحجر الأسود، وإنما الفضيلة في القرب من الإمام، في أن يصلي خلف الإمام وميامن الصفوف أفضل، فيكون في أيمن الصف أو كلما قرب من الإمام فهو أفضل. وكون المرء يصلي قريب من الحجر الأسود مثلا في غير الجهة التي فيها الإمام، هذا لا بأس به، لكن ما ينبغي له أن يفسد صلاته ويفسد عبادته. بعضهم قبل أن يسلم الإمام يسلم ويقوم ليقبل الحجر الأسود، وما ورد فيما أعلم تقبيل الحجر الأسود بعد الفريضة، وإنما تقبيل الحجر الأسود المشروع في الطواف، إذا طاف بالبيت كلما حاذ الحجر الأسود يقبله أو يستلمه ويقبل ما استلم به أو يشير إليه، وليس في كل وقت، وإنما هو مع الطواف في أثناء الطواف أو بعد الطواف، وقد قبله النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الطواف، ثم لما انتهى من طوافه وتوجه إلى جهة المقام وصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، عاد بعد صلاة الركعتين خلف المقام إلى الحجر الأسود وقبله، ثم خرج إلى الصفا صلوات الله وسلامه عليه. ومسابقة الإمام هذه تسلط من الشيطان على العبد ليفسد عليه صلاته. الشيطان اللعين يحاول تثبيط ابن آدم عن العبادة، يحاول إفساد العبادة عليه ليحرم من ثوابها، فيأتيه أولا من جهة لعله يؤخره عن الصلاة، يتأخر عن صلاة الجماعة أو يترك الصلاة بالكلية أو نحو ذلك من المثبطات يحاول معه، فإذا عصاه وبكر وجاء للمسجد يحاول أن يفسد عليه صلاته بأن يجعله يسابق الإمام. أحد الصحابة رضي الله عنهم لما رأى المسابق للإمام ضربه وقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، ما حصلت شيئا من الصلاة، لا صليت وحدك فحصلت صلاة واحدة، ولا صليت مع الإمام فحصلت 27 درجة أو 25 درجة، محروم من هذا كله لأنك لا صليت وحدك ولا صليت مع الإمام. فالمسابق الإمام كأنه نصب نفسه إماما للإمام، وهذا من تلاعب الشيطان بالعبد لأجل أن يفسد عليه العبادة، فليحذر المسلم ذلك. والواجب عليه أن يكون بعد الإمام. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون إذا انحط النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع ما أحد منا يحني ظهره حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض، ما يحنون ظهورهم معه. إذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض انحطوا، يعني متابعة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالمسابق والمساوي غير مؤتم، هم مؤتم. المسابق جعل نفسه إماما للإمام، والمساوي جعل نفسه إماما معه، ذاك جعل نفسه إماما له، وهذا جعل نفسه إماما معه لأنه مثله. والمقتدي هو من يأتي بالأفعال بعد الإمام، ما يساوي الإمام. فأنواع الخطأ اثنان، وأشدهم وأحدهما أشد من الآخر. المسابقة هذه أشد، والمساواة ما تجوز، وإنما المشروع المتابعة، يعني تتبعه، تكون بعده. فما يجوز للمرء أن يسابق الإمام لأجل يقوم يقبل الحجر الأسود، هذه تقبيل الحجر الأسود في هذا الوقت غير مشروع فيما أعلم، والله أعلم غير مشروع، وإنما يشرع مع الطواف إذا حاذيته. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزاحمة الشديدة، وحذر عمر رضي الله عنه أن يزاحم عليه، قال إنك رجل قوي، فإن وجدت فرجة فقبل وإلا فسر، ما تزاحم. ولا ينبغي للإنسان أن يستعرض قوته على إخوانه المسلمين. والواجب على النساء كذلك أن يبتعدن عن القرب من الحجر الأسود. فعائشة رضي الله عنها تطوف، فقالت لها إحدى النسوة هل أمي يا أمير المؤمنين لتقبيل الحجر الأسود؟ قالت لا، مع أنه سيفسح لها ويتيسر لها، لكن أحبت أن تبين أنه لا يليق بالنساء أن يزاحمن على الحجر الأسود، والمرأة تكون بعيدة عن الرجال. وكانت عائشة رضي الله عنها تنتظر حتى يرتفع الناس، يخرج الناس من المسجد بعد العشاء، فتطوف رضي الله عنها لا تزاحم الرجال، وهي أم المؤمنين رضي الله عنها. فما يجوز للنساء أن يزاحمن الرجال، ولا يجوز للرجال أن يزاحموا النساء، ولا يجوز للرجال أن يتزاحموا على الحجر الأسود، إن وجد فرجة قبل وإلا يسير ولا يقبل. والركن اليماني كذلك يستلم ولا يقبل فيما ورد كما ورد، ولا يشار إليه. الركن اليماني الاستلام فقط، لا يقبل ولا يشار إليه، وإنما يستلم إذا تيسر ذلك. والحجر الأسود يقبل أو يستلم وتقبل الآلة التي استلم فيها، إن كان استلم بيده قبل يده، وإن كان استلم بعصا أو محجن أو نحوه قبل ما استلم به، وإن أشار فلا يقبل ما أشار به. وتكون الإشارة باليد اليمين لأنها إشارة وليس تكبير، مثل تكبير الصلاة، مثل ما يفعل بعض الإخوة جهلا يرفع يديه هكذا وكأنه يكبر للصلاة، لا، الموضوع إشارة، أشر إشارة فقط، يشير إليه. وكلما كان عمل المسلم على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ثوابه عند الله جل وعلا أعظم. وإذا خالف السنة حرم الثواب، يتعب ولا ثواب له لأنه مخالف للسنة. والله جل وعلا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم ليقول للأمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا أردت أن يكون عملك مقبولا عند الله ومثاب عليه فاتبع السنة. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما يجوز لك أن تأتي بأشياء جديدة، لأن التطوير والتغيير في الدين ما يجوز. تطوير في أمور الحياة وتغيير الأمور في أمور الحياة ومعيشة الدنيا لا بأس، لكن في أمور الدين اتبع ولا تبتدع. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. وكلما بعد الناس عن عصر النبوة وتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم وقعوا في البدعة، والشيطان اللعين حريص كل الحرص على أن يوقع المسلم في البدعة، يعني حرصه على البدعة أكثر وأشد من حرصه على المعصية. ما يحرص على أن تعصي الله إلا إذا ما وجد فيك مهما في البدعة اكتفى بالمعصية، وإلا ما دام يجد سبيل أنك يخرجك إلى البدعة فهو أحب إليه. لما؟ لأن صاحب البدعة يعملها وهو يظن أنه يتقرب إلى الله فيكون مغرور وهي تبعده من الله، فينبسط الشيطان بهذا. بخلاف المعصية، فالمرء المسلم قد يعمل المعصية ثم يندم ويستغفر ويتوب فيتوب الله عليه، فيجزع الشيطان من توبة العبد فيحاول أن يخرجه إلى عمل لا توبة فيه، لأن صاحب البدعة ما يقول استغفر الله وأتوب إليه، يظن أنه مجتهد في العمل الصالح. بخلاف صاحب المعصية فهو قد يعمل المعصية يختفي عن الناس حياء، يستحي من الله، يستغفر من الله، يتوب إلى الله، يندم على ما فرط منه وهكذا، فهذه توبة يتوب الله جل وعلا بها على عبده.
يقول السائل: ما صفة صلاة الاستخارة وما هو الدعاء الذي يقال فيها؟
صلاة الاستخارة إذا فكر الإنسان في أمر من الأمور الهامة، هل يقدم على هذا أو لا يقدم؟ عمل صالح مثلا هل فيه مصلحة أو لا؟ عمل يخصه مثلا من زواج أو شراء أو بيع أو نحو ذلك من الأمور التي لها أهمية عنده، سواء كانت أهميتها دينية أو دنيوية، فيصلي ركعتين من غير الفريضة ويدعو بالدعاء الوارد في حديث جابر رضي الله عنه، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة وليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه باسمه، خير لي في ديني ودنياي أو قال في معاشي وعاجل أمري وآجله، فيسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه شر لي في ديني ودنياي أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. والحديث ثابت الصحيح وهو في رياض الصالحين بوب له النووي رحمه الله باب استحباب صلاة الاستخارة وأورد حديث جابر رضي الله عنه. وهذا الدعاء بعض العلماء رحمهم الله قال يأتي به في السجود لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وبعض العلماء قال يأتي به بعد التشهد لأنه قبل أن ينصرف من صلاته وقد أدى صلاة الركعتين، وبعض العلماء رحمهم الله قال يأتي به بعد السلام، فلا حرج والحمد لله إذا أتى به في حال السجود فقد صلى الصلاة وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أو أتى به بعد التشهد أو أتى به بعد السلام. ثم إن توجه إلى شيء ما فيعزم عليه بإذن الله ويتوكل على الله، وإن لم يتوجه إلى شيء ما من هذين الأمرين فلا بأس أن يعيد الاستخارة مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى يرى أنه توجه إلى أمر ما من أحد الأمرين. وهل يقول وهل تصلى في أوقات النهي؟ قال بعض العلماء إذا كانت الاستخارة تتطلب السرعة في البت فيها مثلا وهو في وقت نهي فيصليها، أما إذا كانت هذه الاستخارة فيها مهلة فالأفضل أن لا يصليها في وقت النهي وإنما يصليها في وقت الجواز.
يقول السائل إذا صلينا في صحن الحرم أيهما أفضل، يكون النظر إلى الكعبة أم إلى محل السجود؟ لأننا نعلم أن النظر إلى الكعبة عبادة.
دائما في أي مكان تصلي فالأفضل أن تنظر إلى موضع السجود حال الصلاة ولا ترفع رأسك لتشتغل بالقادم والذاهب والمار ونحو ذلك، انظر إلى موضع السجود. هذا يقول عندي عمارة أقوم بتأجيرها وأقبض الأجرة على دفعتين أول السنة وفي نصفها، فهل الزكاة على قيمة العمارة أم الزكاة على الأجرة والتي قبضتها ومتى أخرجها؟ والجواب أولا العمارة المعدة للتأجير هذه لا زكاة في قيمتها، ثم الأجرة إذا قبضت الأجرة وبقيت معك وحال الحول عليها أو حال على استحقاقك إياها فتزكيها، وإذا قبضت الأجرة وأنفقتها على من تلزمك نفقته أو تبرعت بها أو تصدقت بها أو نحو ذلك فلا يلزمك فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما حال عليه الحول من الأجرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.